انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ازيك يا شاب؟ يا ترى بقى انت السترونج اندبندنت ولا عامله لنا فيها مكسوره الجناح؟
انا سترونج طبعا. لا 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 لا، ده انا غلبانه ومكسوره الجناح. بصي بقى، انا ساعات بحب اكون كده وساعات بحب اكون كده.
في برنامج لافام كل المشاكل والقضايا اللي تهم الستات والبنات هنتكلم فيها. استنوني انا رنا يوسف في برنامج لافام على تسعينات اف ام.
لافام مع رنا يوسف كل يوم خميس الساعة 6 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على الحلوين المسكرين اللي بيسمعونا في كل مكان. معاكم رنا يوسف وحلقة جديدة من حلقات لافام. النهاردة الجو برد ومبارح كان برد، خلوا بالكم من نفسكم عشان الجو مش حلو قوي النهاردة. النهاردة موضوعنا هنتكلم عن القوانين الظالمة للمرأة. سؤال حلقتنا النهاردة بنسأل ايه أكتر قانون كان نفسك يتغير، أو نفسك عموما في الفترة الجاية ان هو يتغير وحاسة ان هو ظالم للمرأة؟ يا ترى ايه القوانين اللي انتوا شايفينها ظالمة ليكوا وحاسين ان هي يعني لازم تتغير سواء دلوقتي أو في الفترة الجاية؟ مستنية أراءكم على تليفون البرنامج 0424-789-94 أو على اللايف بتاعنا، ممكن تبعتولي على الكومنتات على الفيسبوك برضو. طيب تيجوا الأول نشوف إيه القوانين اللي تعدلت شوية وحاسين إن هي دلوقتي بقت أفضل من زمان. يمكن الفترة اللي فاتت كان في قوانين ظهرت جديدة، منها قانون التحرش. يمكن ده اتكلمنا فيه في حلقة فاتت قبل كده، القوانين بتاعت التحرش اللي ظهرت، يمكن دي من الحاجات اللي كانت واخدة الموضوع ده، كان الناس بتتكلم عنه كتير جدا الفترة اللي فاتت وما كانش دي قوانين، وكان حتى القوانين اللي بتعاقب المتحرش كانت قليلة جدا، وحتى العقوبة ذات نفسها كانت أي كلام، يعني ما تستحقش أصلا الجرم اللي هو بيعمله المتحرش ده. برضو من الحاجات اللي يمكن برضو اتعملت أو تعدلت شوية القوانين بتاعة تجريم الختان بتاع البنات. برضو دي ما كانش ليها قوانين الفترة اللي فاتت، وكانت الناس بتبقى برضو يعني كانت بتعمل العادة الشنيعة دي، وكانت بتختن بناتها بصرف النظر عشان ما فيش قانون يعاقبهم، لكن دلوقتي بقى في قوانين بتعاقب الأماكن والأطباء اللي بتعمل كده، أو حتى لو ما كانوش أطباء طبعا في الأماكن الأكثر فقرا والشعبية شوية. كمان يمكن كمان العنف، احنا كنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت برضو عن العنف، يمكن لسه استلمة ما فيش قوانين للعنف او للعنف ضد المرأة، ولكن في قانون لسه يعني بيتناقش في البرلمان، ان هو في قانون موحد هيتعمل علشان مواجهة العنف ضد المرأة، وازاي يسندوها وازاي يبقوا معاها دايما وتاخد حقها من اي حد يسيء ليها بدنيا أو لفظيا أو بأي طريقة كانت. نيجي بقى على الحاجات اللي هي لسه استل ظلمة للمرأة أو الست فيها ما خدتش حقها أو القانون لسه ما أنصفهاش. يمكن من خلال السنة اللي فاتت كان في مجلس الشعب كان المفروض هيتقدم له مجلس الوزراء المسودة بتاعة القانون الجديد بتاع الأحوال الشخصية الستات، وطبعا المسودة دي أول ما اتسربت حصل يعني كلام كتير عليها واعتراضات كتير، وناس كتير طلعت قالت إزاي المسودة دي تطلع وإزاي القوانين دي تتعامل وإزاي الناس دي ما تاخدش رأي الأغلبية من الستات إزاي. لقوا إن المسودة دي مش بس بترجعنا يعني يمكن العصور السابقة، يعني بترجعنا العصور الوسطى أو العصور الحجرية أيام ما كانش فيه قوانين. بيعتبروا إن الست فاقدة للأهلية بتاعتها، بيعتبروا ان الست غير مسؤوله ومحتاجه ان هي ما هيش راشده مهما بلغت من السن، وما هيش مسؤوله ان هي تعمل اي حاجه بنفسها، محتاجه اي شخص تاني ان هو يكون معاها، محتاجه ان حد يرشدها للصواب زي ما بيقولوا، غير مسؤوله عن اهليه اطفالها، عن اهليتها هي شخصيا. زي ايه طيب الحاجات اللي هي احنا شايفينها ان هي بتلغي كده؟ يعني يمكن ده كمان احنا فين، والمجتمعات باقي المجتمعات العربية الست فيها بقت يعني وصلت في القوانين عندها لمكان احسن مننا بعد ما احنا كنا المتصدرين في القوانين بتاعتنا، ان احنا بنحمي الستات اكتر وان احنا القوانين بتاعتنا افضل من باقي الدول العربية. لا، احنا بقينا دلوقتي بالمسودة بتاعت المشروع ده ان احنا اقلهم. المسودة دي بتتكلم عن ان هي اول حاجة، يعني مثلا في زواج المرأة الست ملهاش الحق ان هي يعني تجاوز نفسها الا اذا كانت متزوجة قبل كده، ومن حق ولي امرها ان هو يفسخ العقد ده لعدم التكافؤ. هما هنا ما حددوش اصلا ايه هو عدم التكافؤ، يعني ما قالكش عدم تكافؤ في ايه. ممكن لو انا اصلا مش طايق العريس او انا اروح افسخ العقد، سواء بقى باباها، اخوها، حد من عيلتها، خالها، عمها، اي حد من اولياء امورها يروح يعمل دعوة فسخ للعقد ده. في حين مثلا ان السعودية حددت عدم التكافؤ بان هو عدم التكافؤ في الديانة. طب احنا هنا سبناها مفتوحة، ما قلناش احنا عدم تكافؤ في ايه، وبدي كده انا يعني خليت الست ملهاش اي اهلية ان هي تجاوز نفسها، او ان انا اي حد من اهلها ان هو يعترض على عقد زواجها ويلغيه بكل سهولة جدا. طيب نيجي لحاجة تانية برضو، عندنا الولاية بتاعت الام. دلوقتي الست متجوزة مثلا، ادوا الولاية للاب ثم الجد. يعني انت حضرتك مثلا زوجك مسافر ومتجوزة وجوزك مسافر مثلا برا مصر بيشتغل، انت لو انت حامل مش من حقك ان انت تأيدي طفلك لما يتولد، ما تعرفيش تطلعي له شهادة ميلاد، ما تعرفيش تطلعي له جواز سفر لو انت عايزة تسافري ليه انت وجوزك، ما تعرفيش تعملي الكلام ده، ما تعرفيش تعملي اي حاجة حكومية. لو ابنك كبر وبقى عنده 16 سنة وعايزة تطلعي له بطاقة، ما تعرفيش تروحي تطلعي له بطاقة. لو عايزة تروحي تطلعي له وتعملي له شهادة في البنك أو تعملي له حاجة في البريد، ما تعرفيش تعملي كل الكلام ده، لأن انت ملكيش ولاية على أطفالك، ملكيش ولاية على أولادك. حتى الوصاية التعليمية برضو ملكيش وصاية تعليمية عليهم إلا إذا أثبتتي أن انت وزوجك ده على خلاف، فبالتالي برضو لازم المحكمة تعمل الموضوع ده وتشوفه فتديك الوصاية أو ما تديها لكيش. نيجي كمان بعد كده بقى يعني في حالات الطلاق بقى، يعني دي اللي أكتر حاجة برضو الست فيها بتبقى محتاجة ان هي يعني القانون ينصفها فيها بصورة سريعة. لا، هنلاقي كمان ان في المشروع دوت ان هم كانوا عاملين ان قوانين الخلع والطلاق للضرر والطلاق الشفهي مش محسومة، وكمان طول الإجراءات خلى ان انت عندك المفروض ان انت يبقى فيه حكمين من محكمة الأسرة حتى لو انت اثبتتي ان في ضرر واقع عليكي، وبدل ما تسرعي الإجراءات سواء عشان انت عايزة تطلقي او عايزة تخلعي زوجك، لا ده كمان الموضوع بقى بيطول معاكي اكتر، ما بقاش زي الاول. يمكن برضو موضوع الطلاق الشفهي ان احنا محتاجين عشان نحد من حالات الطلاق اللي بتحصل كتير، يعني ان احنا نحدها ان هي تكون امام المحكمة وامام قاضي علشان نحد من الموضوع دوت، ان الناس ما تقباش برضو تطلق عمال على بطال، كل شوية كلمة يقولوها او يحلفوا بالطلاق او كده. محتاجين ان احنا يبقى في قانون رادع لكل الناس دي. يمكن كمان برضو حوار القايمة، يعني دلوقتي كانت الست يعني لما لو زوجها سيء وعايزة تطلق منه مثلا، عايزة تطلع بموضوع القايمة ده، تاخد القايمة بتاعتها، كان ممكن تقدر تضغط عليه وتعمل جنحة أو كده. لا، دلوقتي خلوا موضوع القايمة في المسودة دي ان هي لا ما تقدريش تاخدي اي حاجة من قايمتك، بيتحول موضوع لمحكمة الأسرة هي اللي بتحدد بقى اذا كان انت تاخدي حاجة اصلا ولا ما تاخديش. كمان النفقة، احنا محتاجين برضو النفقة، عشان النفقة مفروض ان انت تاخديها على طول علشان تقدري تصرفي على بيتك وعلى اولادك. المفروض يعني يعملوا قانون ان هما يبقى فيه كشف الكتروني عن دخل الزوج، لان الموضوع دوت بيتم فيه تلاعب كبير جدا، بيتم فيه حاجات كتير بتخلي الزوج في الاخر يقول ان هو حسابه او ان هو اللي بيقبضه مبلغ مثلا بسيط جدا، فبالتالي ده بيأثر على النفقة اللي الزوجة بتاخدها ممكن تقعد فيها سنة او اكتر، في حين ان ممكن مثلا الزوج ان هو بسهولة جدا يقدر يمنحها من السفر خلال 24 ساعة ويوقف مستقبل أولاده، أو لو هي مثلا هو ما مش حابب نجاحها، هي مثلا ليها مكانة في المجتمع وحابب ان هي ما رايحة مسافرة في مكان أو رايحة تحضر مؤتمر أو رايحة في أي مكان أو رايحة تشتغل، هو ممكن بسهولة جدا ان هو يعمل لها منع من السفر، لكن هي ما تقدرش تعمل له منع من السفر. ممكن يكون بيخطف أولادها مثلا ومسافر بيهم، بس هي ما تقدرش تعمل أو تاخد أي إجراء قانوني ضده. برضو الطرد من منزل الزوجية، محتاجين برضو قوانين ان هي القوانين ديت نشوف ازاي الست يعني بعد ما تقضي عمرها كله في خدمة الراجل وخدمة اولادها ممكن بسهولة يتجوز عليها ويطردها من منزل الزوجية، ما يبقاش ليها اي منزل او اي مكان تقعد فيه. محتاجين القوانين دي كلها ان هي تتفلتر، بس يمكن بعد ما حصل فيه طبعا كلام كتير على الموضوع المسودة ده، المسودة دي طبعا الرئيس السيسي رجع قال لا ان احنا مش هنشتغل بيها وان احنا هنعمل قوانين تانية وهنعمل مسودة تانية تتناقش في المجلس، لسه ما طلعتش خالص القوانين دي. احنا نأمل طبعا ان يكون في اطياف كتيرة ويكون النسبة بتاعت السيدات اللي بتعمل المسودة بتاعت القوانين دي تكون يعني مساوية على الأقل لنسبة الرجالة اللي موجودة، بحيث ان هم يعملوا قوانين فعلا تخدم السيدات وتخدم السيدات اللي محتاجة للقوانين دي، ما يبقاش في واقع عليهم أي عنف أو أي ضرر، ونحاول بقدر الإمكان ان احنا نساعدهم، لأن القوانين دي بيترتب عليها بعد كده حاجات تانية كتير. لغاية كده احنا خلصت الفقرة بتاعتنا، وهنطلع فاصل صغير وهنرجع تاني للفقرة الجديدة، للفقرة التانية بتاعتنا اللي هي نساء مؤثرات. اوعوا تروحوا في اي حتة.
ما بقتش عارف اعمل ايه، حالي مش صعبان علي، يعني ده اللي وصلنا لي، سايب وعارف روحي في كل شيء الا الفراق، فما تسيبنيش وانا مشتاق، عمري ما تخيلت يوم ابعد واسيب قلبي معاك، هصدقك واكدب عيني، ده انت شفت اجمل ما فيه، وما كانش عندي اي نيه انساك وادع من بين ايديا، واتنسيت كاني ما جيت، ولو حسيت هتكسرني ودارت في قلبي مشيت على عيني تغربني، واتنسيت كاني ما جيت، ولو حسيت هتكسرني ودارت في قلبي مشيت على عيني تغربني، طال الغياب وهواك غلاب عشمان في ضيعني، مليون جواب متسبع على الباب اللي بتردي، ومش تحت طوعي فردني روحي من بعد دم امشي، وما بين انساك قلبي اتقسم نص النص مش قادر يخبي، ونص رافضت بجنبي، وكنت عارف انا وحدي اللي هخسر مرتين، مرة لما رضيت بعيونك، ومرة لما دريت عيونك وانت بتكدب ظنونك، من البداية محبتنيش ومش هزود في المدام، مش هيفرق في الخصام، ده لو عينيك صدفة عيني يمشي وما ترمي لي سلام،
واتنسيت كأني ما جيت، ولو حسيت هتكسرني وداريت في قلبي مشيت على عيني تغربني، واتنسيت كأني ما جيت ولو حسيت هتكسرني.
ورجعنا لكم ولسه مكملين مع برنامجكم لافم. دلوقتي معاد فقرتنا التانية نساء مؤثرات، بس قبل ما نتكلم عن الفقرة بتاعتنا معنا تليفون. ألو.
ألو، مساء الخير.
مساء النور يا فندم، تعرف بحضرتك؟
مروة.
أهلا يا أستاذة مروة، تفضلي.
أهلا بيكي.
احنا عنوان يعني الموضوع بتاع حلقتنا النهاردة عن القوانين الظالمة للمرأة. يا ترى انت شايفة ايه أكتر قانون ظالم للمرأة وحاساة يعني المفروض ان هو يتغير؟
لا طب أستاذ، أنا عايزة أقولك بس في البداية كده.
تفضلي.
هو أنا أول مرة بصراحة أشوفك على اللايف بتاع الإذاعة، وأنت عجبتيني قوي، بسم الله ما شاء الله عليكي لذيذة وفتحت للموضوع يعني. فأنا استفزتيني أن أنا أتصل بيكي عشان أقول رأيي في الموضوع ده.
اتفضلي يا فن.
إحنا لو هنجيب الكلام من الأول خالص،
تمام،
هنقول فعلا أن القوانين ما كانش فيه قوانين أصلا للمرأة، يعني كانت المرأة دي عبارة عن حد عشان يخلف بس، حاجة كده عشان تخلف بيها بس،
طيب.
كانش ليها أي حقوق في أي حاجة خالص، يعني لا حقوق في الأكل ولا الشرب ولا الدبس ولا حق التعليم ولا حق الصحة ولا الهوى ولا حاجة خالص، تمام. فابتدينا حبة حبة لما ابتدت الدنيا والحضارة بتزيد شوية في بلدان معينة، ابتدوا يلاقوا الست، لا الست ليها دور مؤثر في البيت وفي المجتمع، ولما جوزها بيموت بتنزل الحرب ومش عارفه تعمل، لا كان ليها ادوار كتير حتى من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام.
عليه الصلاه والسلام
كانت بتنزل تحارب مع الناس،
أكيد
مع الجنود، تمام. فلا فقالوا لا احنا يعني احنا مش عايزين نقول بغض النظر، لا هو الاسلام الحمد لله مكرم المراه حلوه قوي.
بالظبط، احنا اللي مش مكرمينها، احنا اللي في قوانين مش مكرمينها.
برافو عليك. فاحنا في حاجات فضلنا ماشيين عليها فيها عوار كتير قوي، يعني حق ان الراجل، فعلا انت اثرتي فيها نقطه حلوه، ان الراجل ياخد ولاده ويسافر بدون علمها، دي حاجه فيها عوار. ما هو انا العيال دي انا اللي جايبهم، احنا الاثنين مع بعض، مش انا لوحدي، مش انت لوحدك.
بالظبط،
يعني ليه تاخد انت الحق في كده وانا لا؟ يعني احنا فرض ان انا هاخد ولادي وهنسافر دلوقتي فسحه، مش ههرب بيهم ولا اروح في داهيه، يعني احنا انا رايحه افسحهم مثلا،
تمام.
ليه لازم ان انا اخد شرط موافقه والدهم لو انا مطلقه يعني، او انا كده ليه اخد موافقه والدهم قانونا عشان اعرف اعدي من مطار والجوازات ليه؟ فدي برضو حاجه
دي
فيها عوار، دي مش حاجه حلوه. تعالي في حاجه تانية، الولايه التعليميه، الولايه التعليميه للاب، طب الاب مسافر مش موجود توفى،
عاملينها للجد.
الله، ما الام دي مهمشه ليه يا جماعه؟
ما بالظبط، يعني انت لامهم مش الجد، يعني الجد اصلا هيبقى كبير في السن،
ولا رضعت ولا ولدت ولا صرخت ولا طببت ولا كنت بتاكل ولا فين انت الجد ده بمناسبه ايه؟ مع احترامي لكل الجدود يعني،
لا غير كده كمان الجد هيبقى سنه كبير ان هو ينزل يعمل حاجات الحكوميه او الحاجات دي، يعني الام هي الاولى ان هي تعملها طبعا.
مثلا يعني ايه ان انا لسه والده دلوقتي وجوزي مسافر، ما ينفعش اروح اسجل بنتي؟ يعني ايه ان انا مطلقه ما ينفعش اروح ان انا اقدم لابني في مدرسه؟ يعني ايه
بالظبط؟
يعني ده ابني، ده انا مش عارفة أوصف لك، مش عارفة أوصف لك إزاي ده إكحاف ليها للست في حقها، ده حرام يعني، ده ما يعني ربنا ما يرضاش بكده، ده أولا. طيب تعالي بقى من أول ما جه أو عملوا قانون الخلع، من فضلك الله يخليك تكلمي على موضوع القانون الخلع ده لما يتعمل في البلد.
حاضر.
الستات من كتر ما هي كانت متداس عليها، عارفة أنت لما تفضلي جعانة 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 جعانة
ما صدقوا
بالك أكل قدامك،
بالظبط،
فجرت، ابتدت تاخد حقها وزياده، يعني ابتدت ايه ان هو الراجل ما فيهوش مشكله غير مثلا ما بيقولهاش كلام حلو مثلا، يعني ما يقولش يا حبيبتي مثلا، فانا يلا نرفع خلع، يلا يا رجاله ها عندنا طلعه، انا هرفع خلع. ايه يا جدعان اللي بتعملوه ده؟
بس في ناس كتير محتاجه الموضوع بتاع الخلع، لان يعني انت عارفه برضو مواضيع الطلاق حبالها طويله في المحاكم، يعني بتاخد وقت طويل جدا في المحاكم.
انا انجز بقى عشان انجز، ماليش في فرهده في موضوع المحاكم الكتير. والخلع دلوقتي بقى 3 شهور وقلب،
ده يعني هو في المسودة الجديدة عايزين يطولوا الموضوع عن كده، يعني يخلوه بقى لسه ترجعي كمان لمحكمة الأسرة وحكمين وثلاث شهور، ويعني حوار كبير لسه.
وخدي عندك بقى حقوقها ايه؟ اخدت القايمة بتاعتها اللي هي الخشب اللي هو جايبه والذهب اللي هو جايبه، كل حاجة هو جايبها مكتوبة فيها، هو مضى عليها عشان اقول لا، تمام، اخذ نفقه ليها لخدمه ولاده، مش نفقه نفقه متعه ونفقه، لا نفقه حضانه، اسمها نفقه حضانه دي علشان خدمه ولاده، كان هو مأجرها عشان تخدم ولاده، دي لها اجر المحكمه بتعملها. تمام. ثالث حاجه نفقه العيال اللي موجودين. رابع حاجه نفقه المدرسه، لا كسوة
حضرتك محامية
ومسكن
ما شاء الله لحضرتك ملمة يعني بالقوانين، يعني حضرتك ما شغالة في المحامية ولا دي
ولا حاجة خالص. أنا بشوف بس حالات قدامي لما بسألها عملت إيه بتقولي ده إحنا عملنا كذا وكذا وكذا وكذا، يعني الحمد لله أنا مش مطلقة ولا شغالة في القانون ولا حاجة.
طيب.
بس بلاقي كده، يعني هو أنت افتريتي للدرجة، وتلاقي إيه الموضوع في الأول والآخر إيه، هو سماوي ما بيقولش يا حبيبتي. طيب. ما بيحبنيش، بيخني في التليفون. بصي
في حاجات
غيظ، يعني هو ده بقى اللي غيظ.
ما عشان كده احنا محتاجين برضو ان قانون الطلاق او الخلع يعني تبص فيه برضو ان هو ما يبقاش عمال على بطاله، عشان الموضوع بالطلاق زاد يعني بنسبه كبيره جدا. يعني
انا كمروه نفسي في قصه القايمه دي مثلا ما يكتبش ممنوع القايمه بين العائلات، ومش مش هيعتد بيها في المحاكم مثلا. انت جبت اوضه خدها وانت ماشي، انت جبت طيب. انما الذهب ده مثلا يبقى هديه للست، انا قدرتك بكذا خلاص.
هو لو رجعنا بقى يعني للاسلام هيبقى يعني الشريعه الاسلاميه بتقول ايه، المهر او الحاجات دي هنبقى يعني الموضوع هيبقى افضل اعتقد.
وبعدين
يعني
وبعدين تعالي للسيده اللي راحت للنبي عليه الصلاه والسلام قالت له انا مش بشتكي جوزي ان هو وحش، هو كريم معايا وكل حاجة، بس أنا مش قادرة أعيش معاه. بس جاب لك إيه هدية يا ستي؟ قالت له جاب لي حديقة، قال لها رديها إليه وخلص واتطلق.
طيب.
يعني في أنت هتسيبي جوزك مش عايزة إيه، بيردي له الدهب يا ستي بتاعك. خليها بالرضا والتصافي كده والحب، عشان خاطر إحنا في بيننا عيال، يعني إحنا في بيننا لحم.
هو لو هم عملوا يعني الموضوع بقى أسهل هيبقى الدنيا ألطف، ومش هنحتاج القوانين إن إحنا نطبقها طالما الموضوع بقى بالتراضي ما بين الناس. بس طبعا إحنا ما فيش للأسف الكلام ده.
أنا بحس إن من واقع الناس اللي قدامي اللي بيخلع كتير وطلقات وحاجات زي كده بشوفها، أو ناس أنا عصرتها يعني من وأنا صغيرة حتى، بلاقيها إن إحنا داخلين حرب. طيب. أنا مش داخلة علشان خاطر أنا فعلا متضايقة في حاجة معينة أو هو عمل فيا حاجة معينة، بس لا أنا هقطع منه وهو هيقطع إيه ده؟ إيه ده؟ فين الميثاق الغليظ اللي كان بيننا؟ فين وجعلنا بينكم مودة ورحمة؟ فين الحاجات الحلوة دي؟ فين دي؟
إن شاء الله ترجع.
أنتوا مسكتوا كل ده ومسكتوا في القايمة، ولا خد يا ستي العفش اتفضل.
إن شاء الله الحاجات دي ترجع، يعني نأمل يعني إن الموضوع يبقى أبسط من كده بإذن الله.
يا رب. وانا بشكرك
جدا لحضرتك يا فندم،
هو استفزني فعلا، يعني حلو وطرحه حلو، انت بتعملي ما شاء الله بطريقه لذيذه يعني.
ربنا يخليكي، ميرسي جدا، نورتينا يا فندم.
انا بس عايزه اطلب طلب، انا بطلبه كل مره لما بتصل بحد من الزملاء في الاذاعه ان هو يسلم لي على مهندس الهواء اللي معايا.
حاضر. هي سامعاكي يا استاذه نرمين.
نرمين معاكي، سلمي لي عليها.
الله يسلمك يا فندم، ميرسي جدا لحضرتك.
شكرا لحياتي. مع السلامه.
مع السلامه.
سلام.
تمام، ورجع لكم تاني ولسه مكملين مع الفقرة بتاعتنا نساء مؤثرات. النهاردة هنتكلم عن دكتورة سميرة موسى. سميرة موسى هي شهيدة العلم، هي خريجة كلية العلوم جامعة القاهرة. تعالوا نتكلم كده عنها بسرعة. سميرة موسى اتولدت سنة 1917 في قرية محافظة الغربية، قرية سنبو. كان والدها ليه مركز مرموق، طبعا عشان يكمل تعليمها اضطروا ان هما ينزلوا للقاهرة، ودخلت في مدرسة الأشراف عند السيدة نبوية موسى اللي احنا اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت، وكانت من النوابغ، وكانت طالعة الأولى على الثانوية العامة، وعملت كتاب للجبر، عملت إعادة صياغة ليه وطبعته على حساب والدها ووزعته على زميلتها. كانت ناوية تنقل من المدرسة، لكن طبعا هي كانت واخدة منحة تفوق وكده، فعشان ما تنقلش نبوية موسى عملت اضطرت انها تعمل معمل في المدرسة، لان هي كانت مهتمة بالابحاث جدا. ورغم ان هي كانت متفوقة في الثانوية العامة وطلع الاولى ومجموعها كان يجيب ان هي تدخل هندسة، لكن اختارت ان هي تدخل كلية العلوم لان هي كانت بتحب العلوم والابحاث جدا يعني، فدخلت كلية العلوم جامعة القاهرة. طبعا انا بتشرف ان انا خريجة الكلية دي. طبعا بعد كده بعد ما دخلت كانت متفوقة طبعا في الكلية، وكان أستاذها دكتور علي مشرفة هو اللي درس لها، وبعد كده ما اتخرجت كانت هي من الأوائل على دفعتها تعينت معيدة في الكلية، وبعدين جالها بعثة بعد كده في إنجلترا عملت الرسالة بتاعة الماجستير بتاعتها في موضوع التواصل الحراري للغازات، وبعد كده عملت رسالة الدكتوراه في الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة. قدرت ان هي تتوصل لمعادلة مهمة جدا، المعادلة دي ان هي تقدر من حاجات بسيطة زي معادن النحاس ان هي تقدر تفتتها وتقدر تعمل قنبلة ذرية من مواد بسيطة وموجودة متاحة حوالينا. المعادلة دي اتبلورت لما هي راحت عملت أبحاث في أمريكا في ولاية كاليفورنيا في معامل سانت لويس في بولاية ميسوري سنة 1952، وكانت شايفة ان اي بلد متقدمة لازم يكون عندها سلاح نووي لان ده هيساعدها في السلام، بعد ما شافت اللي حصل في ولاية هيروشيما وناجازاكي سنة 1945. وساعتها فتحت هيئة الطاقة الذرية بعد اعلان دولة اسرائيل سنة 1948 بعد اعلانها بثلاث شهور، وشجعت كل البعثات اللي كانت موجودة في الكلية ان هي تروح تتخصص في علوم الذرة، وكمان نظمت مؤتمر الذرة من أجل السلام وهم اللي استضافوه كمان في الجامعة، وكانت عضوة في لجنة الطاقة والوقاية من القنبلة الذرية. نيجي بقى لساعة وفاتها، هي طبعا تم اغتيالها وعشان كده هي شهيدة العلم. كانت طبعا لما وصلت لأمريكا حاولوا ان هم يعني يخلوها ان هي تقعد في البلد وان هي يدوها الجنسية، لكن هي ما رضيتش وكانت مقررة ان هي ترجع مصر. فعملوا حيلة كده ان هم كانوا هيستضيفوها لزيارة معامل نووية تانية، وهي رايحة في الطريق في عربية نقل ظهرت يعني من العدم كده وخبطتها، خبطت العربية اللي هي كانت فيها وماتت طبعا بعد ما وقعت العربية دي من أعلى تل عالي جدا. الرئيس السادات منحها طبعا وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1981، وهي يعني كانت أول سيدة تحصل عليه، وطبعا في معمل باسمها ومدرسة باسمها وقصر ثقافة يحمل اسم قريتها، وطبعا ألف رحمة عليها لأن هي كانت شهيدة للعلم، ولو كان الموضوع يعني بتاعها اتطبق من بدري جدا كان هيفرق كتير وهيفرق معانا في ان احنا يبقى عندنا الطاقة الذرية والنووية بنشتغل بيها احسن من كده. احنا لسه يعني موضوع الضبع ده لسه قدامه شوية عشان يخلص، فكان هيفرق معانا جدا. لغاية هنا فقرتنا خلصت، هنطلع فاصل صغير جدا وهنرجع لكم تاني، استنونا.
كل يوم يبعد ويسيبني وتمني بحبه بيحسبني، هفضل كده سايبه يعذبني وينسى هوايا يبعد عني ونادي علي.
رجعنا لكم ولسه مكملين مع برنامجكم لفم. نيجي بقى لاخر فقره وهي فقره صحتك وجمالك. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن الشعر، ما لحقناش نكمل كلامنا عن الشعر وتساقط الشعر، النهارده هنكمل كلامنا عن تساقط الشعر اللي لسه مكملين فيه. طبعا احنا اتكلمنا عن ان احنا لازم نراعي ان احنا شعرنا ده يعني نحاول نحافظ عليه. هنتكلم بقى النهارده عن الزيوت المفيده للشعر. احنا قلنا ان في نوعين من الزيوت، زيوت خفيفة وزيوت تقيلة. بالنسبة للشعر الجاف هيبقى محتاج الزيوت التقيلة شوية زي زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت الخروع. زيت الخروع مهم جدا للتساقط، زيت الجوز الهند بيديله الترطيب اللازم ليه. الشعر الدهني بقى طبعا هو اصلا بيكون بيفرز الدهون بتاعته، فاحنا مش محتاجين ان احنا محتاج طبعا دهون لان مش كل الدهون دي بتغذي فروة الراس، يمكن بتخليه متشابك شوية، بس محتاج زيوت خفيفة. فلما نيجي نعمل له حمام زيت، ممكن ان احنا نغسله الاول قبل ما نعمله او قبل ما نضيف له الزيوت دي، وكمان بعد كده نحط له الزيوت الخفيفة. طب ايه هي الزيوت الخفيفة اللي احنا نقدر نستخدمها للشعر؟ زي زيت الافوكادو، زيت جنين القمح، زيت السمسم، زيت الجوجوبا. طيب الشعر العادي ممكن نستخدم له سواء زيوت خفيفة او تقيلة. من الزيوت الحلوة جدا للشعر العادي زيت اللوز وزيت الجوجوبا. طيب الحاجات اللي هي بقى مهمة جدا للتساقط وما ينفعش ان احنا ما نستخدمهاش، زيت السمسم وزيت الجوجوبا وزيت اللوز وزيت الجرجير وزيت الجنين القمح. الحاجات دي اولا من الزيوت الخفيفة اللي تقدري تستخدميها بعد ما تخرجي من الحمام ونحطها ندلك بيها فروة الراس ونعمل لها مساج خفيف، دي هتبقى مفيدة جدا للتساقط بس نستخدمها باستمرار. اخيرا بقى ماسك كده للشعر علشان الهايش والمتقصف، ممكن نجيب جل الصبار، هتلاقوه بيتباع في اي حتة، ممكن نجيبه ونحطه نخلطه مع زيت الزيتون ونحطه ماسك على شعرنا لمدة ساعة لساعتين وبعد كده نغسله. لغاية هنا خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا. استنوني في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم لافم. شوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله على خير. باي باي.
قلبي ما يشبهنيش، فعلا ما يشبهنيش، أوقات بيعرفني ساعات ما يعرفنيش. قلبي ما يشبهنيش، فعلا ما يشبهنيش، وأقول له يا قلبي مالك يقول لي ما فيش. قلبي ما يشبهنيش في الحب والإحساس وفي اختيار
صدقني في الحب والإحساس.